أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى الكلام إلى مقدمات الحكمة. وقبل البحث في مقدمات الحكمة ينبغي بيان ما هو مورد بهذه المقدمات، المورد الذي نحتاج فيه إلى مقدمات الحكمة. فيقال في تعيين مورد مقدمات الحكمة أن ما تقدم في التفسير المطلق وقولان. القول الأول هو أن المطلق عبارة عما دل على التبيعة المقيدة بالشياء والأمور. فالشياء والعموم جزء لمعنى المطلق، والمطلق بلفظه يدل عليه. هذا هو القول الأول وهو المشهور قبل سلطان العلماء. التفسير الثاني للمطلق ما هو المشهور عند سلطان العلماء وبعده إلى زماننا هذا، ومعنى المطلق على هذا القول ما يدل على نفس التبيعة المهملة فالشيوع والأموم خارج عن معنى المطلق عليه السلام. وهذه التبيعة كما تسلق على المطلق تسلق على المقيد. هذا هو القول الثاني. فنقول أن الحاجة إلى مقدمات الحكمة إنما هي حسب هذا القول الثاني. وعلى القول الأول لا نحتاج إلى مقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق، لإثبات الشيوع والعموم، إذ نفس النفس يدل على الشيوع والعموم من دون حاجة إلى الرجوع إلى مقدمات الحكمة. هذا مورد جريان مقدمات الحكمة وهو القول الثاني دون القول الأول. فيقع الكلام بعد تعيين المورد في عدد مقدمات الحكمة، قال صاحب الكفاية قد السر أن عدد مقدمات الحكمة ثلاثة. المقدمة الأولى هي أن يكون المتكلم في مقام البيان، ولم يكن في مقام الإهمال والإجمال، وإلا لو كان في مقام الإهمال والإجمال لو لم يريد المتكلم المطلق لا يلزم الإخلال بغرضه على هذا الفصل. هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية هي عدم وجود ما يدل على تعيين مراد المتكلم من الكلام، كقرينة حال أو مقال أو انصراف اللفظ. فلو كان في المكان في الكلام ما يدل على تعيين مراد المتكلم فالمعتمد هو ما يدل على التعيين، ما يقتضي التعيين. إذا اعتمد المتكلم على هذا فلا حاجة إلى التمسك بمقدمات الحكمة. المقدمة الثالثة هي عدم قدر متيقن في مقام التخاطب، لم يكون هنا قدر متيقن من الكلام في مقام التخاطب، هذه المقدمة الثالثة تحتاج إلى توضيح. وتحتاج إلى بيان ما هو المراد من القدر المتيقن في مقام التخاطب. إذ مقتضى الدقة في هذا الكلام هو أن قدر المتيقن على قسمين، تارة يثبت قدر المتيقن من خارج الكلام لا من الكلام في مقام التخاطب، وأخرى ثانيا يثبت قدر المتيقن من الكلام، من نفس الكلام، من نفس الخطاب. هذا هو المراد في المقام، عدم هذا القسم من القدر المتيقن هو المراد في المقام. والفرق بينهما واضح، ويصبح أوضحا ببيان مثال لكل منهما. مثال الأول، مثال قدر المتيقن، الخارج عن الكلام. إذا قال المولى لعبده أكرم رجلا، رجلا مطلق في قدر متيقن الخارجي لا علاقة له بالكلام، وهو أنه إذا أكرم رجلا متقيا عادلا فقيلا له صفات حميدة كثيرة، فتحقق الامتثال قطعا وجزما. هذا هو مراد المولى من الرجل يقينا. ولا يريد مولى من الرجل رجلا فاسقا وغير ملتزم بأي شيء، لا يريد هذا قطعا وجزما. فالقدر المتيقن الخارجي كهذا المثال واضح، ومثال القسم الثاني أي قدر المتيقن المستفاد من نفس الكلام الذي عبر عنه صاحب الكفاية بالقدر المتيقن عند التخاطب، عند الخطاب. فأوضح مثال لهذا القسم الثاني هي صحيحة زرارة، الرواية حيث سأل زرارة عن الإمام السابق عليه السلام مسائل كثيرة، سأل أن الإمام عمن إذا شك في الأذان وهو في الإقامة، قال الإمام عليه السلام يمزي في عمله. ثم سأل ثانيا من شك في الإقامة وهو في القراءة، قال الإمام يمزي. وسأل ثالثا من شك في القراءة وهو في الركوع، قال الإمام عليه السلام يمزي. وسأل أخيرا من شك في الركوع وهو في السجود، فقال الإمام يمزي في صلاته. ثم قال الإمام عليه السلام للزرارة: يا زرارة، إذا شككت في الجزء السابق من العمل ودخلت في الجزء اللاحق، أشككت في شيء ودخلت في غيره، فشكك ليس بشيء، لا يعتد بهذا الشك. فعلى المكلف أن يبني على تحقق المشكوك، فأعطى الإمام عليه السلام قاعدة كلية في الشك في أجزاء السلاء، وهذه القاعدة تسمى في اصطلاح الفقهاء والأصوليين بقاعدة التجاوز، قاعدة التجاوز. ولكن المتيقن من هذه القاعدة، هذا هو محل الكلام، المتيقن من هذه القاعدة باب السلام. لا باب الحج، لا باب الوضوء، لا سائر الأعمال المركبة من الأجزاء. والسبب التيقن نفس الخطاب، نفس الخطاب سؤالا وجوابا، إنما هو باب الصلاة. فأصبحت الصلاة متيقنا قدرا متيقنا بحسب هذه الرواية. هذا هو القسم الثاني من القدر المتيقن. ثم ما يمنع عن انعقاد إطلاق الكلام من القدر المتيقن هو هذا القسم الثاني، لا القسم الأول، لا المتيقن الخارج عن مقام التخاطب. إذا المتيقن الخارجي لا يمنع عن انعقاد الإطلاق، إذ لا يخلو الإطلاق في الكلام عن القدر المتيقن الخارجي. فلو كان مانعا عن انعقاد الإطلاق لم يتحقق مطلق من المطلقات أصلا، إذ لكل مطلق قدر المتيقن الخارجي، فانسد باب التمسك بالإطلاق. فالنتيجة إلى الآن أن المراد من القصد المتيقن الذي يعتبر عدمه في انعقاد الإطلاق هو القصد المتيقن في مقام التخاطب لا قدر المتيقن الخارجي. فاختلف الأعلام هل هذا القسم من القدر المتيقن يمنع من انعقاد الإطلاق أم لا؟ ذهب صاحب الكفاية إلى القول الأول حيث قال أن هذا القسم من القدر المتيقن يكون مانعاً عن انعقاد الإطلاق، واستدل على هذا بما سيأتي تفصيل هذا الاستدلال إن شاء الله. الحمد لله.